مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف.
أنت لك صديق لا يترك لك مناسبة إلا ويشاركك فيها، سواء فرح أو حزن أو عزاء أو عيادة مريض أو تشييع جنازة حبيب أو إلى آخره، فيشاركك في كل مناسبة في الخير والإيه في البأساء والضراء. فإذا حصل له مكروه أو حدث عنده له فرح معين، تقول لزوجتك إيه؟ أنا هروح لأبو فلان يعني عشان عندهم إيه عزاء، ونقف بجواره في استقبال المعزين والناس اللي جاية للعزاء، لأنه لا يترك لنا مناسبة إلا ويأتي. هكذا في عرسه وفي فرحه، هكذا في عقيقة ولده، هكذا في وليمة ابنته، وهكذا سبحان الله. فإذا قلت هذا الكلام ناويا أنك تذهب إليه كرد فعل جميل أنه بيشاركك، لا ثواب لك فيما صنعت. لكن أن تقول أنا أذهب إليه لأن من حقه علي، الحقوق ستة، ستة حقوق المسلم على المسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، يعطف الحمد لله رب العالمين يرحمكم الله يرحمنا ويرحمكم غفر الله لنا ولكم يهديكم الله ويصلح بالكم أيضا. فإذا إذا عطس فحمد الله فشمته، وإن أصابته مصيبة فعزه، وإن أصابه خير فهنئه سبحان الله، وإذا مرض فعده، وإذا مات فشيع جنازته. فكم حق؟ ستة يطالبني بها يوم القيامة. وانت مرة مريت علي ولم ترك عليه السلام، مرضت ولم تعودني سبحان الله، جالي خير وما لم تهنئني. اذا مسائل المشاركة هذه يجب ان تعدل فيها النية، ومدام عدلت النية هتاخد الثواب. قال رجل من بني اسرائيل في عام من اعوام المجاعة، وضع ايده في جيبه ليه لا دراهم ولا دنانير ولا ريالات، فلجد الجبال شامخ حواليه صخور، قال يا رب وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك. قال الله: يا موسى بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صدقته. هو عمل شيء؟ هو وزع؟ ما وزع، لكن ايه نوى. والنية الصادقة محلها القلب، ولذلك النية سبحان الله العظيم توجب قضية الإخلاص. والإخلاص ده العمل اللي فيه ثلاث صفات مش موجودة في أي عمل قلبي. لما الإنسان يخلص فيه ثلاث صفات في الإخلاص. أول شيء الإخلاص لا علاقة لملك الحسنات بكتابته. ملك الحسنات ايه؟ لا علاقة له بالإخلاص، لأن الإخلاص ده ايه؟ سر بينك وبين الله. الإخلاص سر من أسرار الله، وضعه الله في قلب من يحب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى لا الملك يكتبه، إنما ده علاقة بينك خاصة بينك وبين الله. ولا الشيطان يطلع على الإخلاص فيفسده. العمل المخلص لوجه الله الشيطان ما لا يستطيع. الإمام مالك الله يرضى عنه جاء أبو جعفر المنصور لزيارة المدينة بعد عن حج، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا مالك وطئ لنا كتابا. وطئ يعني ذلل، سهل، اكتب لنا كتاب مبسط، وطئ لنا كتابا في الفقه أحكام الشرع، تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وغرائب ابن مسعود. ابو جعفر ده عالم، ابو جعفر ايه امير، عارف ان ابن عباس ده رئيس قسم الايه التيسير، وسيدنا ابن عمر رئيس قسم الايه، لا مش التعسير، الاحوط، ما عندهمش تعسير، لا ده ايسر وده ايه وده احوط، في ايسر وفي احوط تمام، وغرائب ابن مسعود. ابن عباس كان مثال للميسر، لأن يبدو صحبته صغيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى عنده هذه الرقة. كان يجي عند الحجر الأسود ويكتفي أن يشير إليه بإيه؟ بذراعه بس. ابن عمر على النقيض يفضل يزاحم 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 لغاية ما يوصل الحجر إلى أن تدمى قدماه، هو حر. ابن عباس يجد ابن عمر يحاذر من حمل الصبيان الصغار، طفل اللي يحبه يقول يعني أخاف يبللني إيه يصيبني بوله فيخرب علي الوضوء أو الثوب أو كم. ابن عباس يرى المنظر ده يروح ماسك الطفل يضمه والهم رايحين نشمها. عاش الفقه الإسلامي بين تيسير ابن عباس وبين الإحاطة والأحوط لابن عمر، للذين على مر التاريخ للذين حرموا عابوا على الذين حللوا تحليلهم، ولا الذين أحلوا عابوا على الذين حرموا تحريمهم. انت معايا ولا عارف؟ بعد يوم طويل في العمل وكده ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. يعني للي حلل اللي حرم دي يعيب عليه ليه؟ لماذا؟ لان الصحابة نفسهم خطوا حديقة ادب الاختلاف. احنا لسه مش راضيين نفهم يعني اختلاف. في اختلاف محمود وفي اختلاف مذموم، فلعل هذه الايام الطيبة من ذي الحجة تكون بداية طيبة لفهمنا قضية وطبيعة الاختلاف. الاختلاف المحمود هو الاختلاف الذي خلقنا الله من اجله، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقه مش عشان يختلفوا، لا، ده اسمه اختلاف التنوع. يعني اختلاف التنوع يعني احنا في المنطقة العربية ما بين السمرة والايه الجلد داكن اسود او اسود، يعني هذه طبيعة. يروح شوية عند اخواننا في افريقيا الشعر المجعد والاسنان البيضاء والجلود السوداء، يروح عند اخواننا في الانسانية في الشمال في اسكندنافيا الشعر الاصفر والعيون الزرقاء والبشرة الايه البيضاء. ده اختلاف تنوع. اختلاف ايه؟ تنوع. اختلاف ألسنة، اختلاف ملكات، اختلاف ايه؟ ملكات. حتى ان الفقه الاسلامي مش يؤثر عليه التاريخ، تؤثر عليه الجغرافيا. الفقه يتأثر بالجغرافيا. كيف يعني؟ قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم لحم الضب، عارفين انتم الضب بعض القبائل العربية تأكله خلاص، فأزاحه بعيدا عنه. سيدنا خالد بن الوليد جاء قال له أحرام يا رسول الله؟ قال لا، وإنما لا أجده في قومي فتجدني أعافه. يعني أنا ما تعودت عليه في بني هاشم. بني هاشم كانوا لا يحبون الضب، لكن بقية قريش كانت تأكل الضب عشان هو نشأ في بيئة لا تأكل الضب فخلاص. إذن هو لم يحرم، ولكن دي حاجة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد انه ايه ده موضوع طعام وشراب. تجد الصحابة نفسه لما شج وجه احدهم، واحد منهم فتح وكان قائد الجيش، فاستيقظ من نومه عند الفجر وجد نفسه جنوب، فقال يا جماعة ما فيش رخصة يعني تبيح لي شيء غير الاغتسال؟ كان على حدود الشام والبرد شديد والماء على وشك ان يتجمد. قالوا لا مفيش اي حل. طيب كان لسه ما يعرفش الايه التيمم، طب اتمرغ كده في التراب يمكن؟ قال لا. فاغتسل فمات. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال قتلوه قتلهم الله، انما شفاء العي السؤال. الانسان لما يعرف يجب ايه كان يكفيه ضربة، وفي حديث ضربتان هكذا يمسح بهما وجهه وايه ويديه خلاص وانتهى الموضوع. فاذا القضية الصحابة في ناس متشددة بهذا الشكل وفي ناس ميسرة بهذا الشكل، لكن لو حولنا الدين الى ان كل واحد ياخذ بالاحوط الاحوط الاحوط ندخل الناس في مشكلة. وكان ابن عمر يقول الحمد لله، عمر بن عبد العزيز يقول الحمد لله ان الصحابة لم يتفقوا على رأي واحد، لان لو اتفقوا على رأي واحد سبحان الله. مش الرجل الاعرابي لما دخل المسجد وصلى خلف الصديق خليفة المسلمين رضي الله عن ابو بكر، قال يا ابا بكر؟ قال له نعم. قال له اقسمت ألا أكلم زوجتي حينا. أبو بكر ابتسم قال له لا تكلمها إلى الليل. الرجل هو ماشي بيجي عمر جاع قال ما أسأل عمر بالمرة زي إخواننا كده في سنة 1435 هجرية لما يقول لك سألت 15 عالم ليه؟ الرجل قاعد جنبي في منى مرة بيقول لي يا شيخ نعم مشكلة حيرت سنوات طويلة لا إن شاء الله ربنا معنا سألت فيها 12 عالم وأنت رقم 13. طب يا عم مش أفتوك؟ قال لا أنا عايز أسمع رأيك. خير إن شاء الله. ده موضوع الفوائد بتاعت البنوك دي بالله عليك حرام ولا حلال؟ بس بالله عليك ما تقول حرام. لو بيسألوني جاوب. طب أنت مستني ليه؟ هو ناوي على إجابة معينة يعني هو يضع العرب أمام الحصان لا تروح بكده اوعى تقول حرام خلي بالك. فهذه مشكلة سبحان الله العظيم. فالرجل نجى عمر قال يا ابن الخطاب قال له نعم قال له اقسمت الا اكلم زوجتي حينا قال له لا تكلمها الى السنة القادمة. هو حر ما هو شدد على نفسه هو خارج دي علي بن ابي طالب بيلبس الحذاء بتاعه ماشي قال لا ابو الحسن يا ابا الحسن قال له نعم قال له اقسمت الا اكلم زوجتي حينا قال له لا تكلمها الى يوم القيامة. كده الناس بتوع الصحابة دول كل واحد له رأي يعني ودين بكذا. فانتظر لما اجتمعوا في صلاة الصبح قال له يا أبا بكر سألتك سؤالا قلت لي ألا أكلمها الحين لغاية الليل وعمر يقول لغاية السنة الجاية وعلي يقول ليوم القيامة. فقال أبو بكر لما سألتني خطر ببالي قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين ايه تصبحون يبقى الحين ده ايه 12 ساعة. طب وانت يا عمر قال تؤتي اكلها كل حين باذن ربها يبقى الشجرة تطرح كم مرة في السنة يبقى قال له الحين عند عمر طلع الحين عنده ايه سنة باللغة سبحان الله. وانت يا علي قال ولا تعلمن نبأه بعد حين يوم القيامة تعرف انت فين سبحان الله. قال طب بالله عليكم اعمل ايه قال خذ برأي ابي بكر. مش كل واحد يقول لا انا رأيي تمام انت ده فاهم ده مش فاهم انا اللي فاهم. حكيت لكم مرة يمكن الله في الفضايا مرة في المدينة المنورة راكب المصعد ففي حرمتين ورايا فلما دخلت اعطيتهم ظهري واحدة تقول للتانية مش ده الشيخ عمر قلت لها نعم لا كان نفسي اسأله سؤال قلت تسأليه ليه ما تسأليني انا طب انت مالك الفتوى ده عايز تشيلها لا اله الا الله. الصحابه كانوا يتهربوا من الفتوى يتهرب يقول ايه يا عم دخلنا المسؤوليه روح لابن عباس يا ابن عباس عندي فتية. ابن عباس ادب كله يقول اتسالني وفي المدينه عبد الله بن عمر مش عيب عليك العين تعلو على الحاجب ده ابن عمر بن عمر يروح لابن عمر يا ابن عمر عندي فتية يقول اتسالني وفي المدينه عبد الله بن الزبير اسمه من العبادله الاربعه يروح لعبد الله بن الزبير يقول اتسالني وفي المدينه عبد الله بن مسعود يروح لابن مسعود يقول اتسالني وفي المدينه عبد الله بن عباس ترجع ليه للاول يروح لابن عباس. عارف لو مستفتي من طراز موديل 2014 كان يعمل ايه تتغلبونا خلاص يا حلال وخلاص هو الشك في النية مش صادقة. يروح لابن عباس يقول ما سؤالك يقول سؤالي كذا يقول مر علي غدا مش يتسرع مر علي غدا يمر علي بكرة يسأل نفس السؤال يقول مر علي غدا ثلاث أربعة أيام. فابن عباس كل يوم يتغير صيغة السؤال بدل متى تبقى كيف كيف تبقى لماذا لماذا تبقى. فيقول ابن عباس أأجيبك عن سؤالك في اليوم الأول أم عن سؤالك في اليوم الثاني أم عن سؤالك في اليوم الثالث أتريدون أن تجعلون جسرا تعبرون به أنتم إلى الجنة ونسقط نحن في قعر جهنم. برضو من الأمانة مع أهل العلم سبحان الله. فأنت يجب سبحان الله العظيم أن تيسر على نفسك وتيسر على غيرك لأن هذه منح إلهية يأتي بها رب العباد لنعود إلى رحابه في مثل هذه الأيام. طيب عايزين نضع اربع خمس نقاط كي لا نطيل عليكم. ايه اللي ممكن اعمله؟ انت تاتي الى المسجد، دايما احنا بفضل الله في الخطبه لا نطيل على الناس اكثر من 20 دقيقة وربما اقل، لكن بصراحة نقعد في الدرس بعد الصلاة براحتنا ساعة ساعة عايز يقعد يقعد. طيب العجيب ان الانسان على المنبر ينظر الى وجوه الحاضرين، كل واحد جاي، الشيخ يحتاج الى ساعة عشان يفك وجه هذا الذي امامه، فك بس يطلعه من الهم. مش الشعر العربي قال ايه؟ قد ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة. زوجته لما شافته مبتسم ايه حصل لها رم. قلت لها لا تنزعجي انا بخير سالمة، كنت اجري بعض التمارين لفمي ربما افرح يوما ربما. سبحان الله، كان بيعمل تمرينات احسن ينسى الايه الابتسامة، بيعمل تمرينات لا اله الا الله. والمسلمين في هذه الايام حقيقة بيعتبروا ان اسنانهم عورة، وما هي بعورة؟ لا يرى احد الاسنان احد، لا ترى الا وجوها عابسات مكفهرة ووجوها باهتات قد علاها الهم صفرة. ايها العابس في عبوسك انت صخرة، فلا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة. يا اخي لا، يعني سبحان الله، انت الابتسامة دي المفتاح بتاع الشخصية، مفتاح قلوب الناس ان تبتسم. وما رؤي الرسول الا بساما صلى الله عليه وسلم. فانت ايه اللي ممكن تعمله؟ اول شيء لما تهجم عليك الهموم، اول شيء تذكر نعم الله، نعمة الاسلام، نعمة الدولة المسلمة، نعمة الاذان 5 مرات، نعمة وجود المساجد، وجود العلماء، الزوجة الصالحة، الاولاد البررة، الستر، النعمة، من امسى امنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لما تذكر كل النعم دي تستقبل الايه الابتلاء. سيدنا ايوب جاءه فيما يروى يعني ابليس، قال له يا ايوب لو كنت نبي الله حقا لفرج عن لدعوت الله ان يفرج عنك كما انت فيه. قال عشت 70 سنة وانا صحيح البدن، وانا منذ 18 عاما وانا طريح الفراش، كان عنده شلل رباعي لحركة يده ولا رجله ولا غيره، وانا استحي ان اطالب ربي 18 سنة من المرض امام 70 عاما من الصحة. 70 سنة وانا صحيح. وبعدين في نقطة، ايام الصحة لا شقبة فيها، وايام المرض لا صحة فيها. هي كده، لما تجيلك الامراض تحمد الله. ليه؟ اول شيء الدعاء يصير في اطار المذلة لله، ولا يستجاب الدعاء الا بمذلة، ولا يأتي النصر الا ان تذل لله. قال ربنا ولقد نصركم الله ببدر وانتم ايه ولا اعزة اذل بس لمن؟ فانا لما اكون مريض ادعو الله بذلة. اقول لك شيء، راح فضيلة الشيخ وهو يدعو على المنبر، واحد جنبك شاب كده بيلعب كمال اجسام ولا قوة الا بالله، عضلاته تكاد ايه ان تنفر في وجه الامام. سبحان الله، اللهم اشف مرضانا، تلاقي امين طلع من بطن الاجسام ده ايه ضعيفة. لكن لو عنده كرب تاني وفك كربنا يقول امين، ولو عنده ولد في الثانوية العامة وانجح اولادنا امين. لكن المرض هو مش ده. لكن المريض المسكين يعني اللي قاعد على كرسي ولا اللي عنده ظهره ولا عامل عملية ده، اللهم اشف مرضانا امين، تطلع منه ايه بحرقة. ليه؟ لانه بيأمل. فالانسان يفرح بالمرض، يفرح بالمصيبة. ليه؟ لان اولا علاوة على انها اختبار، تجديد الصلة بالله سبحانه. لازم يكون عندك مريض في البيت مع الدعاء تفرح، تقول رحمة ربنا تنزل. ليه؟ يقول الله يوم القيامة عبدي جعت فلم تطعمني، تقول يا رب كيف تجوع وانت رب العالمين، اما علمت ان عبدي فلان قد جاع فاستطعمك فلم تطعم، او لو اطعمته وجدت ذلك عندي، عبدي عطشت فلم تسقني، يا رب نفس القضية، عبدي عريت فلم تكسني، يا رب كيف تعرى وانت رب العالمين، اما علمت ان عبدي فلان عري فاستكساك فلم تكس، او لو كسوه وجدت ذلك عندي، كل وجدت ذلك عندي، وجدت ذلك عندي، وجدت ذلك عندي، الا في المرض. عبدي مرضت فلم تعدني، يا رب كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال: اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعد، اولو عدته وجدتني انا عنده؟ مش وجدت ذلك عندي؟ فمن زار المريض او عاد المريض الفاضت الرحمة من مفرق شعره حتى اخبص قدميه، وصلى عليه 70 ملك. رحمة الله سبحانه وتعالى، لا اله الا الله. بس في فرق بين الزيارة والعيادة. الزيارة للصحيح، انت رجل صحيح البدن، اروح ازوره، اقعد نص ساعة 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 لو في وقت، تمام. لكن لو مريض دقائق، اسمها عيادة، المريض يعاد. واذا زرتم المريض كما قال صلى الله عليه وسلم فنفسوا له في اجله، ادوا امل، فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. انت عارف الرجل اللي راح يزور صاحبه، خير يا فلان؟ قال: يجيني يا استاذ فلان، ابو فلان، ازمه في صدري بالليل لا استطيع التنفس. قول: يا الله، نفس المرض اللي مرض بيه ابويا السنه اللي فاتت. انت كده بتعوده وبتشرح صدره ولا عايز تجيب اجله؟ سبحان الله. قول: ليه يا راجل؟ ان شاء الله ازمه وتعدي ان شاء الله، عشان تذكر الله يعني تنفس له فيها، تعطيه الامل، تعطيه الامل. فانت تتقلب في نعم الله حتى في الابتلاء، حتى في عدم استجابه الدعاء. اذا لم يستجب لك ربك دعاءك فهذه هي استجابه. ليه؟ لان لو اعطاك هذا الامر ربما تمرت. ان من عبادي غني لا يصح الا الغنى، لو افقرت لفسد حاله، وان من عبادي فقير لا يصح الا الفقر، لو اغنيت لفسد حاله، وان من عبادي صحيح لا تصح الا الصحه، لو اسقمت لفسد حاله، وان من عبادي سقيم لا يصح الا السقم، لو اصححته لفسد حاله. اقول لك شيء، بشار بن برد، بشار ده كان شاعر صعلوك وكان ايه؟ كفيف. فكان يغضوب العافيه كده امير المؤمنين عشان يطوف يعمل عمره، فيسمع صوت الملبيات، فكان يقول ايه؟ يا قوم، اذني لبعض الحي عاشقه والاذن تعشق قبل العين احيانا. طب بالله عليك، ده لو مفتح يعمل ايه؟ ده بيحب بودانه، ها؟ بيعشق بايه؟ بودانه. امال لو ربنا اعطاه نعمه البصر كمان، كان بالله عليك يفتر على عباد الله؟ فربنا هو اعلم بمن خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحان الله. هو الله لما يأخذ ولدك الصغير، واحد كده يموت ابنه صغير، يحسن عليه، وابني وابني، سبحان الله العظيم. هذا الولد من رحمة الله. عارف لو كبر يبقى زي ابن نوح، يتعبك. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، سبحان الله. فربنا يغضب عشان يكثر حسناته ويبقى فرط لك على الحوض، وانت تصبر وتعرف معنى الصبر، وتقترب من الله، وتدعو رب العباد، وتتوقف عن الذنوب، الله. يبقى حتى المصيبة فيها خير. بس العبد مننا بالله عليه، انت تتقلب، ودي في هذه الايام خلي بالك، ما بين شرع وطبع. اذا غلبت الشرع على الطبع يبقى انت مؤمن حقيقي، غلبت الشرع على الطبع على الشرع يبقى الايمان بتاعك مهزوز. كيف يعني؟ اضرب مثالين. الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إذا رؤيا الأنبياء إيه؟ حق، يعني أمر، أمر. هو بين شرع رباني يقول له اذبح ولدك. طب الطبع الأبوة، الطبع الإنسان، يرضى بذبح الولد أم يرفض ذبح الولد؟ يرفض. ماذا صنع الخليل؟ هل سار خلف طبعه الانساني ام سار وفق الشرع الرباني؟ فلما اسلم هما الاثنين لله، يعني فلما اسلم وتله للجبين، خلاص السكين تعطلت وقانون الذبح خلص. يبقى وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص انت ايه؟ ثبت ايمانك وابراهيم الذي وفى. فالانسان لما يقدم الطبع الشرع الرباني على الطبع الانساني، يعني مثال زوجتك في البيت احيانا تتمرد عليك، كويس؟ احيانا دي بمرة السنة الماضية في دبي عملت امتحان للمصلين عندي في الدرس، قلت لهم: بالله عليكم، تحب تزوج بنتك لانسان في مثل اخلاقك؟ اول واحد قاعد كده قال لا حرام يا شيخ مسكين حرام. لا 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 يعني هو عارف نفسه، هو عارف نفسه، بس هو في واحد يضحك على روحه؟ هو ممكن يضحك عليه يضحك على عامة، لكن لا يضحك على الإنسان وعلى نفسه، سبحان الله العظيم. فأحيانا تتمرد الزوجة عليك، أنت رجل ذكر قوامة وعندك قوة شخصية وأنت اللي بتنفق عليها و إلى آخره، لو خليتك العزة بالسلطان وبالزوجية وبالقوامة و إلى آخره، الشيطان يفضل إيه؟ خليك راجل، عمل زي أبوك، أبوك سبحان يفضل لغاية ما يحصل إيه؟ يحدث ما لا يحمد عقباه. خلي بالك في رمضان الماضي عملنا محاضرة عن كيمياء السعادة، بنتكلم عن كيف يسعد الإنسان رغم الأحداث المحيطة به. في نهاية المحاضرة واحد بعت لي سؤال، قال يا شيخ تكلمت عن السعادة، أنا عندي زوجة في البيت من النوع النكد، تعمل أي مشكلة عشان تنكد عليها وعلى العيال، وفضل يشكو في السؤال. فأنا عشان يعني نبسط المسألة، يا ابن الحلال دي لي ساعة ونص تكلم عن كيمياء السعادة، كيمياء السعادة، وأنت في الآخر تقول لي زوجتي من النوع النكد، يا ولدي هو في نوع تاني؟ لا سبحان الله العظيم. المهم يعني فلا بس ما شاء الله بقى الزوجات، ما عدا الزوجات اللي قاعدين في المسجد ما شاء الله عليهم، او في دوله اخرى، في دوله في هناك ورا كوالالمبور كده في الشرق يعني سبحان الله. فاحيانا تهزك الطبع الانساني ان تنتقد من موظف بسيط عندك، من السائق اللي عندك، من مدير مكتبك، من واحد قريب لك ضعيف، لكن لا تذكر قدره الله عليك، ولا شرع ربنا يعمل ايه؟ العفو. ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطرقاء. هكذا الايه يتغلب الشرع الايه الرباني. ام الكريم، المثال الثاني، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوا اليك وجعلوه من المرسلين. الشرع الرباني بيامرها بايه؟ تقذفه، قال اقذفيه بالتابوت، فاقذفيه في اليم، يلقي اليم بالساحل، ياخذه عدو لي وعدو له. يا الله، طبع الانساني تريد ان تحتضن ولدك. الانسان لما يخاف يحتضن على الولد مش يرميه. قال فاذا خفت عليه ها فاقذفيه خبر. طب ده من الواجب اذا خفت عليه احتضنيه، خبئيه، انقليه من البيت ده عشان فرعون ما يعرفش مكانه. لا، انما ايه؟ اقذفيه بالتابوت، اقذفيه قذف بشده. امامها شرع رباني وطبع انسان، فغلبت الايه؟ الشرع الرباني فكسبت الطبع. هكذا المسلم. فانا عايزك في هذه الايام تبتدي يعني قارن بين اي تصرف، وللشرع ماذا يقول وطبع ماذا يقول، فغلب الشرع على الطبع، تجد ايمان يدخل اليك في قلبك، تجد الانسان سبحان الله العظيم طيب. احيانا يعاديك انسان من اقاربك، يحسدك، والعياذ بالله عينه صعبه شويه، حاره زي ما يقولوا اخواننا العرب، يدخل عندك البيت، يخرج من هنا، تحصل مصيبه بينك وبين عيالك وبين اهلك سبحان الله، والعين حق، بتعمل ايه في ده؟ واحد يكيد لك، جماعه يكيدون لك، بتعمل ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. سمعوا الكلام؟ هم مجرد سمعوا، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، مش لم يصيبهم سوء، مجرد مس، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. فانت لما يهجم عليك حد ويكون معاديك انسان، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب، استطاع ان يطالك بأذى فورا، ذكر نفسك بايه؟ اقصى واقسى ما يستطيع ان يفعله عدوك بك ان ينفذ فيك ارادة الله. اكثر شيء يعمله العدو فيك ايه؟ ان ينفذ فيك مراد الله عز وجل، ولا ينفذ فيك مراده هو؟ هو لا يملك شيء، ولا يملك شيء، لا، ده مراد الله، هذا مراد الله. قلتم ان هذا كله من عند انفسكم، حصل نفسك انت بس. ويجي يقول لك يا شيخ الاولاد عندنا والله ما ندري كيف نعمل معاهم، للاسف الشديد متعبين، وبالذات في صلاه الصبح الولد نصحيه، امه تقول يا شيخ سيبه عنده امتحان، نعمل ايه يا شيخ؟ زمان ايام جدي وجدك كان مجرد الاب يستيقظ يفتح باب غرفته البيت كله يستيقظ كله من غير لا يا ولد يا بنت. الان تفتح الباب بهدوء وتلس الولد يبتدي يخبط لك برجليه وايديه وينتقى قلب الناحيه الثانيه ويعمل روحه نايم سبحان الله وانت فاهم وهو فاهم لكن سبحان الله ايه القصه. ابويا وابوك رحمه الله على الجميع كانت اموالهم حلال 100%، فالثوب اللي الولد نايم بيه ثوب حلال، والغطاء اللي متغطي بيه من فلوس حلال، والوسادة اللي نايم عليها حلال في حلال. فكان تستجيب اعضاؤه للصلاة خير من النوم. اما نحن وقد اصبحت اموالنا فيها شيء من حرام وشيء من شبهة، واصبح الثوب اللي نايم فيه الولد فيه ريالين شبهة، والغطاء اللي متغطي بيه فيه ريال شبهة، والوسادة اللي نايم عليها فيها 3 ريال شبهة. سبحان الله، مش عايز اقول حرام، قرينا في الشبهة. العلماء الكبار قالوا من اكل الشبهة، مش الحرام اللي اقل من الحرام، من اكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى، عينه تروح للغلط وإذنه تروح للغلط سبحان الله، وتحبب اليه المعصية، وتصير المعصية عنده ليس لها مرارة، والطاعة لان المعصية تصير لها حلاوة، والطاعة مر عليه. اما اذا تاب واناب واعاد حساباته مع ربه وغسل ذنوبه اولا باول تتحول مرارة الطاعة الى حلاوة. اول ما يروح يصلي ورا الشيخ الفجر يقول الله ايه اللي كان حرمني من النعمة دي، معقول هذا الكلام، ايه الصدر المنشرح ده، والله بقى كأنك شعر انك في قطعة من الجنة سبحان الله. وتصير المعصية نفسها مرار. بعد الاغنية اللي كان معذرة بيسعد بها ويحب يسمعها تصبح في اذنه سيئة، وتصبح اجمل الالحان في اذنه الحان القرآن وهو يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. خلاص بقى اصبح في معية الله. طيب قال له يا شيخ الله يرمينا بسهام قدره، كل شوية الولد يمرض، الزوجة عايزة مصاريف معينة وانا مش معايا، الغلاء مش عارف ايه، المشكلة الفلانية، مديري في العمل، الوزير الفلاني، الشغل سبحانه. الله يرمينا بسهام نباله او سهام قدره، فماذا نصنع؟ قال له يا ولدي قف جنب الرامي. يعني ايه؟ خليك مع الله، خليك مع الله، قف جنب الرامي. قال له يا شيخ، المعلم عايز يعلم تلميذه، قال له يا ولدي اذا سرت بجوار قطيع غنم فنبح عليك كلب القطيع ماذا تصنع؟ قال انهره، يعني خليه يمشي بعد عنه. قال فان عاد ونبح، قال له انهره، وان عاد ونبح، قال له انهره. قال له يا ولدي هذا امر يطول. قال له طب يا مولانا فضيلة الشيخ ماذا اصنع؟ قال له اذهب وقف بجوار راعي الغنم. صح ولا مش صح؟ خليك جنب راعي الغنم، ولله المثل الايه؟ ولله المثل الاعلى، خليك انت دايما مع الله، دايما مع الله. احيانا تجي لك مشكله ملهاش حل، يعني صعبه، عملت الاسباب ما وصل الحل، تعمل ايه؟ خذها وضعها على باب الله عز وجل وحلها يا رب، وهو حلال العقد، يقول للشيء كن فيكون. الحجاج جاء بثلاثه عند امير من تبعه جنب الموصل كده، وقال اقتل هؤلاء الثلاثة، وتركه ومشي. الثلاثة شباب في العشرينات، فالرجل الامير قال ماذا تريد قبل ان نقتلك؟ قال ارى امي. خلاص خليه يشوف امي. وانت؟ قال اصلي ركعتين. قال خلاص خليه يصلي ركعتين. وانت؟ قال انا اريد حساء شوربه، يعني عايز يشرب حساء، ولحما مشويا ورقاقا ساخنا. ده ايه المملكه دي؟ هتذبح بعد شوية وعايز شوربة وده بيختار من ولكن قائمة الطعام يعني. فواحد قاعد قال له يا ولدي سوف تقطع رقبتك بعد الحضار وتطلب هذا؟ فقال له جنبه كده قشة مسكة كده قال له انظر يا عماه لو فتحت سبابتي وإبهامي هكذا تصل هذه القشة إلى الأرض بعد كم؟ قال له بعد لحظة. قال له في هذه اللحظة لله فيها 100,000 فرج وفرج. قال له طب وريني باب الايه الامتحان. قال له طب وريني. ففتح القشة لسه تقع نادى منادي مات الحجاج. له 100,000 فرج وفرج ولا لا؟ الله أكبر. يقول الشيء كن فيكون سبحان الله العظيم. فالإنسان بس يجعل حموله كلها على رب العبادة عز وجل بس لا تحزن إن الله معنا. ليه لا تحزن إن الله معنا؟ قال إن الإنسان في معية الآخر يأخذ من صفاته. تخيل أنت مثلا ماشي في الشارع وجدت مثلا ربنا يحفظه سمو الأمين تمشي جنبه الناس تحترمك ولا لا تحترمك؟ تحترم صح. أما لو جيت ماشي مع شوية أطفال مهرجين ها يحصل إيه؟ صح كده؟ فلما تسير مع الكبير يا ابن سيرين قالوا نعم. قال والله كان عندنا فول واخد بالك انت فعملناه كده كسرناه بالراحة وكان فيه سوس فالسوس نزل سليم انا تقسم حب فلقتين ففي مسافة بالراحة فالسوس مش. وكان عندنا قمح اصابه السوس فطحناه فطحن معه. قالوا يا ولدي من صاحب الاكابر يسلم. اللي مش مع الكبار ايه امال اللي يكون مع الله يسلم ولا ما يسلمش؟ دايما في معية الله دايما عنده ان الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي ييسر الامر هو الذي يشفي المريض هو بهذا المنطق. وبالتالي ابو بكر لما قال له ان الله معنا قال الله لا يراه احد لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. طيب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر في الغار صار في معيه الله الله ايه لا يرى فاصبح ابو بكر ومعه الحبيب ايه لا يراه احد وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. خلاص انتهت المساله. فالانسان خليك في يعني انت ضعيف انت قوي بالله مريض مشفي باذن الله فقير غني باذن الله يعني بهذا المنطق. فالإنسان منا إذا ألقى حموله على رب العباد سبحانه كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسديك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. اعرف أن كل شيء إنما هو بعين الله. فأنت في هذه الأيام تجدد إيمانك وتفتح صفحة جديدة وتحمد الله على نعم الله. تقول أنا إيه اللي ناقصني؟ أنا ليه عندي هم؟ يقول الإنسان لا كرب وأنت رب. لما ليك رب ما يكونش عندك كرب لأن هو الذي يفرج الكرب. وإذا جاب لك الكرب ده علاج لك المرض تتجدد الخلايا تكثر الحسنات تحط السيئات. وبعدين أنت ليه نظر لها من نظرة ضيقة؟ ليه بتنظر للمرض؟ ابنك لما تصل درجة حرارته 39 و40 تخاف عليه ولا ما تخافش؟ تخاف. فتبتدي ايه؟ تاخده للطبيب تكتب له دواء وربنا يضع سر الشفاء في الدواء خلاص تمام. انت همك كله ان تهبط حرارة الولد صح؟ لكن قصة الثلاث درجات حرارة دي حكاية. ليه؟ الطبيب اهله دول لما اتخرج من كلية الطب ولغاية ما خد الشهادات والاجازات العلمية انفقوا عليه الاف ولا ما انفقوش عليه؟ طب رزقه منين؟ ها؟ من الثلاث درجات بتاعته صح ولا لا؟ بل بالعكس والله شوف الرزق. الطبيب يعاند مركز رزقه ورغم ذلك يرزقه الله. فمن رأيك الطبيب رزقه من المرض ولا من الشفاء؟ من المرض. ها؟ هو بيعمل بفضل الله بيكتب الدواء بنية ان ايه؟ بنية الشفاء واتخاذ الاسباب صح ولا لا؟ هو يحارب رزقه لكن رزقه يجيله ولا ما يجيلوش؟ يأتيه. اقول لك شيء، البحار والمحيطات اللي حوالينا دي فيها كم مليارات مليارات وترليونات من الاسماك؟ كثير. تجلس انت تجد السمكة في طبق، سواء في بيتك في مطعم عند صديقك، عارف انت في بطن امك السمكة دي مكتوب على اسمك، مكتوب على لا ياخذها غيرك. ينفع السمكة اللي انت اكلتها اكلها انا؟ ابدا. انما رزقك لا ياتي الي ورزقي لا يذهب اليك، رزقي لا يذهب اليك ورزقك انت ابدا، هو سبحان الله العظيم. فالطبيب ده اخذ من ثمن الكشف نتيجه ان كتب للوالد. وبعدين لما كتب الكشف ده مين اللي دخلك للطبيب انت وابنك؟ الممرض ولا الممرضه اللي لها راتب ولها اسره تنفق عليها. وبعدين كتب الدواء على ايه؟ على ورقه. الورقه دي معموله ايه؟ في مطابع ومصانع، مصانع الورق. وبعدين القلم نفس القضيه. وبعدين تروح للصيدليه، الصيدلي ده نفسه ابوه وامه انفقوا عليه لغايه ما بقى صيدلي. وبعدين الادويه دي اللي في زجاجه واللي في بلاستيك واللي في مش عارف زجاج واللي في علبه كرتون واللي في مش عارف بتاع مفضل، وسبحان الله مطابع. وبعدين الادويه جت منين؟ من الشركه فين؟ في المانيا وفي سويسرا ومش عارف فين وفين، بالطائرات وبالبواخر وبالناقلات وبالقطارات. الله، كل دي حركه، كل هذا مرزق من الدرجتين الحراره بتوع ابنك. بس انت املك كله ان الولد ايه؟ يخف، صح ولا لا؟ فاذا رب العباد يرزق الناس بعضهم ببعض، تبدأ سنة التدافع. فانت يجب ان ترى اللوحة هكذا وتوقن بان رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي ابتلى وهو الذي يكشف هذه البلوى. احبتي في الله ابناء الفضلاء، الانسان في هذه الايام وفي كل يجدد ايمانه، تجديد الايمان، تجديد النية. بهذا المنطق ان شاء الله رب العالمين يبقى نستفيد من هذه الايام العشر. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل قطر امنة مطمئنة، وان يرزقها رزقا حسنا، وان يطرد عنها شياطين الانس والجن هي وسائر بلاد المسلمين، وان يفك الله كرب المكروبين، وان يسد دين المدينين، وان يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اعصم ابناءنا وبناتنا من شياطين الانس والجن، وارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، واختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وبارك الله في من هيئ هذا اللقاء.
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الانسانية، راف.